رأسه أو دراهمه، كل هذا محرم، والله جل وعلا حرم ذلك وأفصح عن هذا رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والحذاء مال من مال المسلم، فلا يجوز لأحد أن يأخذها حتى ولا بنية أنه يتوضأ بها ويعيدها، لأنه ربما أخذتها أنت بنية أنك تتوضأ بها وتعيدها، فجاء صاحبها يبحث عنها في وقت أخذك إياها فلم يجدها فذهب وتركها، ثم ماذا إذا رجعتها بعد هذا ولم يأتي صاحبها إليها؟ صاحبها بحث عنها ولم يجدها وخرج وطلب العوض من الله جل وعلا، وآخذها معتدي وظالم لنفسه وظالم لأخيه المسلم. والبيت الحرام عظمه الله جل وعلا وعلى شأنه في الجاهلية والإسلام، فهو حرام بحرمة الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض. ومع الأسف الشديد تجد البعض من الناس لا يبالي بأن يؤذي أخاه المسلم في ماله أو في حذائه أو في شيء مما يخصه، وكانوا في الجاهلية يلقى الرجل قاتل أبيه وأخيه ما يتعرض له ولا يفزعه ولا يطالبه بشيء حتى يخرج احتراما للحرم. فأهل الجاهلية يعظمون الحرم أكثر مما يعظمه كثير من المسلمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا دليل على ضعف الإيمان والعياذ بالله، والإيمان يتفاوت عند الناس. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
يقول السائل: إذا حضر أحد إلى الصلاة الصف الأول مكتمل، فهل يصلي منفردا خلف الصف علما بأنه انتظر حتى نهاية قراءة الإمام ولم يحضر أحد؟
لا، لا يجوز للمرء أن يصلي منفرد خلف الصف، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وإنما عليه أن يتخلخل إن وجد في الصف مكانا، أو ينتظر لعله يجد داخلا، أو يتقدم ويصلي على يمين الإمام ولا يصلي خلف الصف وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي خلف الصف، فوقف صلى الله عليه وسلم عنده حتى كمل صلاته، ثم قال له: أعد صلاتك، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
قل السائل: غدا سأسافر إلى بلدي بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، فهل يجوز لي جمع صلاة العصر مع الجمعة جمع تقديم؟
لا، لا يجوز هذا، لأن الجمعة لا يجمع معها. فإذا صليت الجمعة في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد وإن كنت مسافرا فلا تجمع معها صلاة العصر. غير الجمعة صليت الظهر مثلا في أيام الأسبوع غير الجمعة، هل يسوغ لك أن تصلي العصر جمعا تقديم مع صلاة الظهر؟ نقول: لا يخلو. إن كنت لا تزال لك أحكام السفر فنعم، صل الظهر ثم صل العصر. وإن كنت ارتفعت ولا يسوغ لك أن تترخص برخص السفر فلا يسوغ لك أن تجمع حينئذ حتى تغادر مكة أو البلد الذي أنت فيه. توضيح هذا بالمثال، مثلا إذا كنت في مكة من يوم الثلاثاء أو الاثنين وتريد السفر بعد صلاة الظهر من يوم الخميس، نقول لك بعد أن تصلي الظهر تقوم وتصلي العصر ركعتين، لأنك لا تزال لك أحكام السفر، لم تكمل الأربعة أيام وزيادة. أما إذا كنت مقيم في مكة منذ أسبوع وأنت عارف من الأصل أنك ستقيم مثلا أسبوع أو أكثر، ثم أردت أن تسافر بعد صلاة الظهر يوم الخميس فلا تجمع معها العصر، لأنك لم تسافر بعد وقد انتهت أحكام السفر بالنسبة لك لإقامتك.
يقول السائل: بعض النساء يضعن أطفالهن بين الصفوف وهم لا يحسنون الصلاة، فهل ينقطع الصف بوجودهم؟
أولا، ما ينبغي للنساء أن يحضرن أطفالهن معهن للمساجد، لا المسجد الحرام ولا غيره من المسجد، لأن الأطفال يشوشون على المصلين من الرجال والنساء، والمرء يأتي للمسجد للعبادة، فلا ينبغي أن يشوش عليه وأن يشغل بما يلهيه، فهم يؤذون. وإن رأى أولياءهم أن ذلك لا يضر، هذا لجهلهم، وإلا فإنه يؤذي من حوله. وتصور لو أن كل واحد من المصلين جاء بولد أو ولدين أو خمسة أو أقل أو أكثر، ماذا يكون المسجد؟ ملعبه. فالإنسان إذا أراد أن ينظر في عمله يتصور أن الكل يسوون مثل ما يعمل، ماذا سيكون؟ فما ينبغي للإنسان أن يشوش على المصلين. ثم إذا اضطرت إلى هذا فتكون في مؤخرة الصفوف وتجعل الأولاد في المؤخرة، ما يشغل المصلين، ولا يكون في ثنايا الصف وبين الصفوف، لأن التراص في الصفوف مأمور به شرعا للرجال والنساء. فكما أن الرجال، أن رجل منهي أن يصلي خلف الصف وحده، فكذلك المرأة لا تصلي خلف الصف وحدها إلا إذا كانت واحدة ما معها من يصف معها، فنعم، كالمرأة التي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في دارها، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صف خلفه أنس والغلام خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز خلف أنس ومن معه، فإذا كانت وحدها نعم، وأما إذا كانت في جماعة من النساء فلا يجوز أن تصلي بالصف وحدها، فتتراص النساء في الصفوف ك كما يتراس ويتقارب الرجال، والتي معها الأطفال ينبغي أن تصونهم عن أن يشغلوا الآخرين من الرجال والنساء، وحتى لو جلست معهم وتسكتهم ولا تصلي مع الجماعة وتجعلهم يشوشون على الرجال أو النساء.
يقول السائل: لدي بيت وأريد أن أوقفه، فأرشدني على أي شيء، تحفيظ القرآن أو الجمعية الخيرية أو أي شيء خلاف ذلك؟
وجوه البر كثيرة والحمد لله، وللإنسان أن يوقف على المساجد، يوقف على تحفيظ القرآن، يوقف على طلبة العلم، يوقف على إجراء الماء لأهل البلد يشربون منه، يوقف على ما شاء. وكل بلد تختلف عن البلد الآخر، ينظر للحاجة. إذا كانت جمعية تحفيظ القرآن مثلا في حاجة إلى المساعدة فنعم، فمن أفضل ما بذلت فيه الدراهم لتعليم كتاب الله، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. والمرء إذا بذل من ماله لتعليم القرآن فقد سعى في تعليم القرآن، وإن كان أمي لا يقرأ ولا يكتب. وهكذا، أو مثلا المساجد في حاجة إلى دعم مالي لإصلاحها أو لإنارتها أو لصيانتها أو للكهرباء أو للمكيفات ونحو ذلك، فحسن. وإن كانت مكتفية بما تقوم به الدولة فيصرف إلى شيء آخر، وهكذا. والبلاد تختلف بعضها عن بعض فلينظر. الله أكبر. الله أعلم. حتى البهائم والحشرات والطيور وسائر الحيوانات تبعث ويقتص لبعضها من بعض، ثم يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا سوى الثقلين الجن والإنس. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، اطمئن بأن ما تعمله من عمل صالح سيكون معك حينما تحضر عند ربك جل وعلا. فاختر لنفسك يكون معك أعمال صالحة ترجو ثوابها، أو معك بخلاف ذلك أعمال سيئة تتخوف منها. ثم ختم هذه الآية الكريمة بقوله جل وعلا إن الله على كل شيء قدير. ما تقول هذا كبير ما يستطيع الحضور، هذا صغير ما يستطيع الحضور، هذا كذا، كل سيحضر. إن الله على كل شيء قدير، وشيء نكرة يعم الصغير والكبير والخفي والظاهر والبين والدقيق والجليل. إن الله على كل شيء قدير، في إثبات لكمال القدرة لله جل وعلا.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال ولكل وجهة هو موليها، يعني بذلك أهل الأديان، يقول لكل قبيلة قبلة يرضونها، ووجه الله حيث توجه المؤمنون. وقال أبو العالية لليهود وجهة هو موليها، وللنصارى وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة. وقال الحسن أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة، وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا.
واختبروا عباده جل وعلا بما كلفهم به من التكاليف. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. كتب عليكم وكتب على من قبلكم، فانتبهوا نافسوا، لا يكن من قبلكم أحسن منكم. نعم.
فاستبقوا الخيرات يا الله مرجعكم جميعا. وقال ها هنا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم.
لا تستصعب وتستبعد البعث، فالله جل وعلا على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل هل استعمال ماء زمزم في صنع الطعام حلال أم حرام؟
حلال والحمد لله، لا حرج في هذا ولا بأس في أن يفور على النار في الطعام أو الشراب أو القهوة أو الشاهي أو أي مأكول، لا حرج في هذا والحمد لله.
يقول السائل هل يمكن قطع السنة الراتبة لكي يصلي على الميت؟
إذا نودي للصلاة على الميت والمرء في راتبة أو سنة، فللعلماء رحمهم الله في مثل هذه المسألة قولان. فبعضهم يرى أن المرء يقطع الراتبة التي هو فيها ليدرك الصلاة على الجنازة، لأن الصلاة على الجنازة تفوت والراتبة وقتها موسع من الفريضة إلى خروج الوقت، كل هذا وقت للراتبة. فمثلا راتبة المغرب من بعد صلاة المغرب إلى دخول